بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الآباء قالوا حاجة مهمة. الآباء لما نقول كلمة آباء بالمناسبة ده علم، يعني يقصد به باترولوجي أو باتريستيك ستاديز. الآباء كلمة تقال على معلمي الكنيسة الأوائل، فتقال كده عموما كلمة الآباء اللي تحتيهم بقى سنسوس، كيرولوس، أنطونيوس، ماكاريوس، ذهبي الفم، كل دول اسمهم الآباء. يعني مش أبونا فلان، مش اللي عايشين. وغالبا دول كلهم تقريبا في 500 سنة الأولى في العهد الجديد، وإيه قليلين بعد كده زي مارس حق ويوحنا الدرجي، يعني أسماء قليلة بعد كده، لكن ثروة الآباء الحقيقية في أول 500 سنة. وعشان يعامل الأب كأب لازم يكون له كتابات أو ميامر يسموها فيها فكر مستقيم يتفق مع تعليم الكنيسة، ولازم يكون شهد له في حياته أنه عاش حياة صالحة. واضحة؟ يعني في شرطين هنا، لازم يكون هو مشهود له في حياته لأن من ثمارهم تعرفونهم، وبالإضافة لاستقامة حياته يكون ساب ثروة من الكتابات اللي تشهد انه ده اضاف لايه لتعليم الكنيسة، مش اضاف عقيدة خلي بالكم، لكن شرح. وفي علم الاباء طبعا اللي انا بقوله ده علوم، يعني تاخد وقت في الشرح، لكن يقسموا مثلا يقول لك اباء شرح الكتاب، مثلا اغسطينوس تخصصه الاساسي تفسير انجيل، اباء في العقيدة اثناسيوس مثلا تخصصه الاساسي في الكتابات هو انه يدافع عن الايمان. مثلا في اباء كده وكده زي كيرولوس الكبير. كيرولوس الكبير اللي هو عمود الدين بطرك 24 كان بيفسر الانجيل، لكن مشغول جدا بتثبيت العقيدة، لان وقتها النسطور كان ملخبط الناس، قال المسيح شوية انسان وشوية اله. في اباء بقى النسك او اباء الحياة الروحية زي مثلا أنبنطونيوس. أنبنطونيوس لا يشرح عقيدة ولا يفسر كتاب، لكن وعظاته وكلامه ايه؟ نصلي ازاي؟ نتوب ازاي؟ نحب الناس ازاي؟ نتواضع ازاي؟ اغلب الاقوال اللي قلناها منسوبة للاباء اللي هم يسموهم اباء الرهبنة او اباء النسك او اباء الحياة الروحية، اللي هي عملية الحياة مع ربنا والسلوك، لكن مش بالضرورة بيفسروا الانجيل ولا بيشرحوا الايمان. واضحة؟ اقول تاني، لما تلاقونا نستخدم كلمة الاباء بيقولوا دي طبعا تعبير عن منهجنا الأرثوذكس. منهجنا الأرثوذكسي يميل إلى أن احنا امتداد لفكر وثروة القديسين القدام، عشان ما ننفصلش عن الخط الأصلي، لأن هم دول اللي عاشوا المسيحية بصدق وبروحانية وبأمانة، ومش واحد ولا اتنين دول مئات، ومش سنة ولا اتنين دول مئات السنين. فأصبحت المرجعية قوية موثقة، لأن الناس دي بتتكلم عن التناول، بتتكلم عن سر الاعتراف، بتتكلم عن التوبة المستمرة باستفاضة. في نفس الوقت منهم مجموعة اختصوا بشرح الكتاب المقدس، فعندنا شروحات للإنجيل من فكر الآباء تملأ القاعة دي، يعني انسايكلوبيدياز. ومنهم آباء ركزوا في شرح العقيدة، يعني مثلا باسيليوس بتاع القداس الباسيلي، اللي احنا بنصلي بقداسه كل يوم يا الله العظيم الابد، ده واحد من الاباء، وده مش مصري في الاصل. باسيليوس ده يعني كان اسقف قيصرية الكبادوك زي تركيا يعني. باسيليوس اساسا كان مهموم بالعقيدة، يعني كان بيشرح ازاي المسيح اله وانسان، ازاي الروح القدس اقنوم حقيقي، له كتابات رائعة جدا في الدفاع عن الايمان. ماري أفرام السورياني ده واحد سورياني بس أب من أباء الكنيس، ده بقى له شعر كتير قوي، له بعض التفسيرات، لكن أغلب كلامه برضو عن حب الله وحب الناس وإيه وعظ أو معلوم أفكار روحية. فعندنا أباء كتير قوي. الأباء عموما أجمعوا أنه التواضع والوداعة وشين لنفس الحاجة، وخدوها من كلام المسيح لما قال تعلموا مني لأني إيه وديع ومتواضع القلب. فقالوا إذن المسيح يقصد دايما أن التواضع يخص الداخل والوداعة تخص الخارج، كل متواضع في داخله وديع من خارجه، وكل وديع من خارجه لابد متواضع من داخله. فهمتوا الفكرة؟ عشان كده أحيانا يقولوا تواضع الخارج اللي هي بين قوسين الوداعة. فهمتوا الفكرة؟ يعني ممكن ما تلاقوش واحد يتكلم عن الوداعة ويركز على التواضع، بس هو بيتكلم عن التواضع، هو أساسا يقصد الوداعة، ما هي واحد. واضحة؟ عشان ما نتلخبطش. يعني لما تلاقي مثلا يقول لك فلان ده وديع ما بيزعلش أبدا، هو يقصد متواضع، لأن المتواضع نفسه طويل ما يزعلش بالسهل. واضحة؟ لكن هما الكلمتين بيتبادلوا المواقع، بس التأكيد على أن تواضع القلب هو مصدر وداعة السلوك والمتواضع الخارج.
التواضع فكر، الوداعة سلوك.
ممكن تقولها كده، أو التواضع مش بس فكر، شعور كمان، ده وده. فأنا عاوز أكلمكم عن الوداعة كمظهر للتواضع، عشان في حد مبارح قال عاوزين حاجات عملية أكتر، فإحنا هناخد إيه محاضرتين في اتجاه عملي أتمنى يفرقوا معكم. في الأول عاوزين نقول الوداعة دي هل دي تقتنى ولا الناس بتتولد كده؟ في ناس فعلا وديعة بطبعة، في عيال متربية كويس لمؤاخذة فتلاقوا ايه طفل بريء وطيب بتلقائيته، في ناس كده وفي ناس لا. برضو الآباء قالوا حاجة مهمة، قالوا لا، في فضل كبير للي ابتدى مش وديع وبقى وديع عن اللي طلع وديع كده شوية، لأن في ناس فعلا طباعها هادية وسهلة فالمجهود اللي تعمله أقل. وفي واحد زي موسى الأسود اتنقل نقلة كبيرة قوي عشان يتقال عليه في آخر حياته كان وديع جدا، لكن هو كان شرس جدا في الأول، عكس الوداعة تماما ومتكبر جدا، فعشان يوصل انه يبقى متواضع ووديع خد اجتهاد طويل لكن وصل. بداية الوداعة تسلم. يعني ايه تسلم؟ يعني يستلمها واحد عن واحد، لانها طبع جميل يتنقل بالمعايشة، يتنقل بالاحتكاك. ربنا يسوع قال لتلاميذه تعلموا مني لاني وديع، يعني ايه؟ قلدوني، بصوا عليا. هي ببساطة مقصود بها كده، زي ما القديس بولس يقول ايه، كونوا متمثلين بي كما انا ايضا بالمسيح. يبقى واضح ان في نوع من التسليم، ربنا يسوع اصل الوداعة كلها، بولس اتسلم منه او اتعلم منه، اللي ورا بولس اتعلمه من بولس، وهكذا. فاصبحت الوداعة والتواضع ضمنيا عشان ما نقعدش نكتر في الاسماء، عملية تسليم او انتقال. انت ممكن تقولوا في حياتكم ليك قريب او ليك خادم خدمك كان وديع، اتعلمت منه حاجة او نقلت عنه حاجة، فيبقى واضح فعلا انها مش عظة. خلي بالكم مهما وعظنا الوعظ ما يجيبش، سموها القدوة، سموها التلمذة. وبالتالي الوداعة كمان تعلم. يعني ايه؟ يعني ممكن جنب القدوة نشرح ليه السلوك، لان ربنا يسوع كان وديع كقدوة واتكلم عن سلوك الوديع زي ما شفناها في لوقا 6. يعني ايه؟ احسنوا الى مبغضيكم، دي وداعة. صلوا للي بيسيئوا ليكم، دي وداعة. حبوا اعدائكم، دي وداعة. اللي ياخد منك حاجة ما تجريش ورا وتطلبها، دي وداعة. فهمتوا الفكرة؟ يبقى هنا التعليم بيكمل القدوة، القدوة او التسليم تبدأ بالحياة، وبعدين يجي التعليم يثبت الفكر. يبقى مجموع الوصايا دي كلها بتوصل لإيه؟ لنفس الصفة الجميلة اللي تخلينا شبه المسيح، واللي نهايتها إيه؟ تجدوا راحة لنفوسكم. مش هتتعبوا، تعبوا جسديا لكن مش هتتعبوا نفسيا أبدا لو أنتوا ودعاء. ثلاثة، الغريب أن بولس الرسول قالها كمان أنها تتلبس لبس، فقال البسوا كمختار الله القديسين المحبوبين أحشاء رأفات ولطف وتواضع ووداعة. هم دايما يجوا ورا بعض على فكرة، تواضع ووداعة وطول أنام. هم كلهم مية واحدة على فكرة، يعني الخمس كلمات دول، واحد رؤوف، واحد لطيف، واحد متواضع، واحد وديع، واحد باله طويل، تقريبا هو شخص واحد يعني مش كده، صفات متقاربة شوي، وكل دي في صفات المسيح. هنا بيقول بقى البسوها بقى، البسوا الصوب التوب ده. وبولس نفسه بطرس استخدم نفس التعبير، قال تصربلوا بالتواضع. وهنا بيقول البسوا الأحشاء. أحشاء يعني إيه؟ اللبس نوعين، إنك أنت تلبس من بره وتقلع فيبقى تمثيلية، يعني إيه؟ أبتسم في وشك ومن وراك أشتمك، دي بقت إيه؟ خارجي. لكن هنا البسوا أحشاء يعني عملنا تغيير قلب، open heart. أحشاء يعني من جوه أنا بقيت كده، لبست حاجة مش هعرف أقلعها خلاص، فبقت طبيعتي كده، بس هي تتلبس لبس. طب هلبسها ازاي دي؟ بيقول أنتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح. المسيح احنا لبسناه في المعمودية، فزي ما تقول واحنا بنقرب من ربنا يسوع بناخد من طبعه، ناخد من صفاته. كل مرة نتناول ينضح علينا من تواضعه، كل مرة نقرأ كلامه يغرقنا بودعته. فكل ما تقرب كل ما تبقى شبهه من ناحية الايه، انك لبسته او تصربلت به. اربعة، الوداعة زي شجرة تنضج في الاخر كثمرة. يعني ايه؟ لما قال ثمر الروح محبة فرح سلام طول أنا لطف صلاح إيمان وداعة، هنا واحد يقول لي ليه ما حطش التواضع؟ تقدر تجاوبه؟ هي أو وداعة بين قوسين تواضع، أو وداعة يبقى وراها تواضع. فكونه ما قالش كلمة تواضع في الليستة المشهورة دي اللي فيها الفضائل الأساسية، ده لأنه لم يتجاهل التواضع أبدا، لكن هو ما اعتبرهم كلمة واحدة. واضحة؟ فإذا لو أنت شجرة مغروسة في الكنيسة، تتغذى كويس على كلام ربنا، بتصلي حلو، مليان بالروح، يوم ورا يوم هتبقى وديعة، هتبقى متواضعة، لأن ده ثمرة الحياة الروحية. وتلاحظوا أن المسيح قال لو شجرة من غير ثمر تبقى عامل إيه؟ تتقطع وتترمي في النار. يبقى لازم منه الوداعة. خلي بالكم دي مش حاجة اختياري، لو ما كنتش وديع ممكن تبقى مصيرك ان تقطع وتلقى في النار. ليه؟ احنا عاوزين ثمر، مش عاوزين واحد متدين. واحد متدين شجرة بورق، لكن واحد وديع يبقى شجرة بثمر. فهمتوا الفرق؟ المسيح بيستنى الثمر، 3 سنين اتي اطلب ثمر. والواحد يقول كل العمر ده يا رب ولسه الوداع، لسه الثمر. في تدين، لكن مش التدين هو الهدف، الثمر هو الهدف، انك تبقى مليان حب، مليان وداعة، مليان ايمان وهكذا. برضو ربنا يسوع اكد على دي في مثل الزارع، ان احنا عندنا 4 اراضي استقبلت كلام ربنا، 4 انواع من البشر. نوع بياخد الكلام ما بيفكرش فيه خالص، نوع بياخد الكلام بيفرح بيه وبيتأثر تأثير محدود، نوع مشغول قوي نفسه يتجاوب بس مش فاضي، ونوع هو ده اللي مكتوب قصادكم الذين يسمعون الكلمة فيحفظونها في قلب جيد صالح ويثمرون بالصبر. يبقى اللي شغال على كلمة ربنا وبيأكلها وبيشبع بيها ويفكر فيها ويكترها ويحضر مؤتمرات ويحضر كنيسة عمال يتغذى عشان يوصل لحتة يثمر بالصبر. فبعد ما كان عصبي ما بقاش عصبي، بعد ما كان بيكره ما بقاش بيكره، فابتدى يتغير. ادي الثمر باين عليه. طبعا الوداعة صفة من صفات المسيح الواضحة، مش بس في العهد الجديد، هو اللي قالها عن نفسه، ذكرت عنه في زكريا النبي لما يقول قولوا لابنة صهيون هو ذا ملكك يأتيك وديعا. دي كانت نبوة. يعني طب الملك ده ممكن توصفه 20 صفة، لو انا قلت لكم تعالوا نقول الملك المسيح وكل واحد يوصفه هيقول حكيم، هيقول قادر، هيقول رب الجنود. انما اختار له هو داخل على اورشليم، اصل المنظر ده ما يتنسيش. المسيح ملك الملوك، يعني كل ملوك الدنيا تحت رجليه. شوفوا في ملوك الزفه بتاعتهم حاجه يعني القبهة مش طبيعيه، وهو شايف الحاضر والماضي والمستقبل. هو اختار الزفه بتاعته على الارض، زفه فلاحيني خالص، وديع جدا، راكب على حمار وبيبدل عشان ايه؟ لحسن الحمار يتعب. ايه الوداعه دي بقى؟ فطبعا نفس المنظر يخلينا نقول لا أجمل ما فيه أنه يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحشا ابن أتان. مظاهر الوداع هنتكلم دلوقتي عن أربع صفات للمتواضع، والمحاضرة اللي جاية ناخد ستة تاني عشان نكمل 10 صفات، وممكن من فضلكم اللي بيكتبوا كل صفة تدي نفسك نمرة من 10. أنا شايف ناس بتكتب يعني النجاح من 2 على فكرة. أنا بس بقول إيه عشان بس كلام نظري، هنشوف كل صفة من صفات الوداع. لا مش هتتعقدوا قوي كده، لا انتوا برضو ناس حلوين وبتتناولوا ففيكوا وداع. أول مظهر من مظاهر الوداعة الاحترام. الوديع عنده احترام تلقائي لكل البشر ولكل الكائنات. طبعا انتوا عارفين ضمنيا بدل اقول وديع او متواضع يبقى العكس متكبر على طول، وفعلا كلكم عارفين ان المتكبر ما بيحترمش حد واحيانا ولا ربنا. فالوديع عنده صفة او مظهر تلقائي انه يحترم الكل، ما عندوش حاجة اسمها ده فراش، لا وماله فراش يحترم، غلبان يحترم، طفل يحترم، ست جهلة طب وماله تحترم. فالاحترام اول علامة من علامات الوداعة او تواضع ضمنية. هنا القديس يعقوب اللي كتب رسالة يعقوب حط موقف بيحصل في الكنيسة لغاية دلوقتي، وقال كلام شديد. قال ان دخل الى مجمعكم رجل بخواتم من ذهب في لباس بهي. النهاردة بلاش خواتم ذهب، نكتب ايه بدلة مش عارف نوع ايه وعربية مش عارف ايه، هي نفس الوصف يعني، واحد غني واحد باش. ودخل ايضا فقير بلباس وسخ، فنظرتم الى اللابس اللباس البهي وقلتم له اجلس انت هنا، اللي هي لغتنا ايه اتفضل حضرتك قدام ماشي، وقلتم للفقير اترزع انت ورا، هو يقصد كده ها، او اجلس هنا تحت موطئ قدميك، انت ما انت هتقعد على كرسي، انت مكانك على الارض. قال لهم هل لا ترتابون في انفسكم، انتوا مش شايفين ان انتوا بتعملوا حاجه غلط وتصيرون قضاة افكار شريره؟ ازاي عدتوها دي؟ ازاي يبقى السلوك ده جوه كنيسه ويعدي؟ وابتدى طبعا بقيه الاصحاح بقى يخبط، قال لهم انتوا مش عارفين ان ربنا اختار الفقراء اغنياء في السماء، ومش عارفين ان الاغنياء في الدنيا هم اللي مطلعين عينين الفقراء وحسابهم عسير في السماء؟ وقال لهم ازاي بتعملوا كده؟ وقال لهم لا يكون لكم ايمان ربنا يسوع المسيح في المحاباة. دي اسمها محاباة، محاباة يعني نفاق. هنا المشكلة الاساسية ايه؟ عدم احترام الفقير. ده يضاف اليها كمان مشكلة انك مراعي الغني بزيادة او عيل همه، لكن كمان ضمنيا معناها ان الفقير رخيص. اللي يعمل كده يبقى مش وديع، اللي يتعامل مع واحد من هدومه يبقى ناقصه وداع لسه. احترام الطفولة مثلا، ربنا يسوع له المجد كان يحترم الاطفال، وفاكرين الموقف الجميل لما ايه انتهروا العيال، اما يسوع فدعاهم وقال دعوا الاولاد يأتون الي ولا تمنعوهم لان لمثل هؤلاء ملكوت الله. اذا الطفل يحترم، يحترم ويتسمع له، تسمع له لما يتكلم ولما يقول رأيه، ويتعمل له حساب مش كم مهمل. في شعوب كتيرة تتعامل مع الأطفال إنها ملهاش قيمة، وبعدين للأسف ساعات نتعامل مع أطفال نحن غير الأطفال العادية برضو ستيل، يبقى ناقصنا وداعة. الطفل يحترم لأنه إنسان. احترام الخاطي دي أصعب وأصعب بقى. عموما في مجتمعاتنا بناخد من الدنيا حاجة وحشة كده، طبع وحش أن ننظر للناس حسب سمعتهم. عندنا نظرة حسب فلوسهم ونظرة تاني سيئة حسب سمعتهم. بس إيه رأيك أن ربنا لسه بيحبه، وممكن ده اللي سمعته وحشة يسبقنا ويبقى قديس؟ طب أنت ما بتحترموش ليه؟ أنا مش بقول تحترمه يعني توافقوا على شره، ربنا يسوع كان يحترم الخطى، كانت واضحة جدا في طبعه. لما جم مرة راحوا يجيبوا أكل وجم لقوا واقف مع السامرية، يبدو أن السامرية شكلها كان ملخبط، شكلها يعني مش مريح، فهم يعني تأدبا اتقال في الكتاب تعجبوا أنه يتكلم مع امرأة يعني صعيدة قوي. بس هو ربنا يسوع فرحان أنه بيتكلم مع إنسانة خاطئة، بيشجعها على التوبة، فكان يحترمها. ولما همهمه لما نازفت لما ساكبت الطيب وقف ودافع عنها وقال لهم ايه اللي بتعملوا ده، ما تسيبوها في حال، عملت بيه عملا حسنا، انت بتدافع عن واحدة متخلفة ضيعت 300 دينار في لحظة، لا هي مش متخلفة، هي بتحبني وانتوا اللي ما عندكوش الحب ده. ونفس الكلام المرأة الخاطئة اللي بتبكي على رجليه، سمعان بيقول ده لو وقف طلعها احسن منه في الكلام، قال له كان مداين مديونان على الواحد كذا، طلع قال له طب بص بقى انا جيت بيتك انت عملت ايه وهي عملت ايه، يا رب انت مشغول تدافع عن الفئات الواقعة دي، انا بحبهم بحترمهم. زكى اللي محدش بيطيقه قال له ادخل بيتك اتعشى معك. احترام الخاطئ، هل تقدر تتعامل باحترام مع شخص سيء السمعة؟ ده احد مظاهر الوداعة. احترام الفقير، الفقير ده الست الغلبانة دي من هذه الفئة، خرجت أمنا العظيمة أمنا العدر، أمنا العدر كانت غلبانة قوي، فقيرة جدا، عشان كده قالت أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتواضعين. احترام الجاهل، ينفع تنظر بنظرة احترام لشخص ما يعرفش ما درس ما تعلمش زيك، ولا خلاص يقع من نظرك أصل ده تعليمه مش عارف إيه، تعليمه ممكن يكون قلبه أحسن مننا. حاسب، اختار الله جهال العالم ليغزي الحكماء، واختار الله الضعفاء ليغزي الأقوياء. كلمة جميلة لحد من الأباء، كن وديعا في كلامك فلا تتعرض للإهانة أبدا، كن حلو الشفتين فتكسب الجميع أصدقاء لك. يبقى أول مظهر من مظاهر الوداعة احترام الكل، وكل واحد كده يفتش يلاقي امتى في فئة مش بتحترمه، بتزعقه في مين، هتعرف مين اللي تستحل انك تزعق فيه وضميرك ما يتعبكش، غير مراتك طبعا او غير. هنا في نقطة حساسة. تاني نقطة مهمة، مظهر من مظاهر التواضع والوداعة الابتسامة. أظن أغسطينوس اللي قال المتواضع لا تفارق الابتسامة شفتيه، وأظن المسيح لما قال تعلموا مني لأني وديع كان وشه مبتسم، لأنه ما نقدرش نتخيل ربنا يسوع مكشر. لما كشر في يوم خد جنب وقعد يبكي ليلة صليبه، يجوز ده اليوم الوحيد اللي إيه كان مكتئب فعلا وحزين، انبعد عن الناس عشان ما حدش يشوف وش الحزين ده. من وداعته، من الوداعة انك لا تظهر للناس الا وجها بشوشا ذنبهم الناس. وفي آية ده جميلة تقول القلب الفرحان يجعل الوجه طلقا، الوديع قلبه فرحان فوشه منطلق، وبحزن القلب تنسحق الروح. الابتسامة تعبير وداعة، تعبير تواضع برضو، دي تقدر تقيس بيها على طول فضيلة التواضع. شوف انت مبتسم كم ساعة في اليوم كم دقيقة، وتعرف على طول نسبة الوداعة والتواضع جوه قد ايه. والابتسامة هي اللغة الاولى في العلاقات. يعني ايه؟ لو انت راكب طيارة وحواليك كل جنسيات العالم وابتسمت الواحد واحد، تلاقي اللي قدامك غالبا بيرد الابتسامة، لانه فهم او لانه استقبل الرسالة. لما طفل بيعمل صوت ضحكة بتلاقي كل الموجودين ابتسموا، طب ما فيش كلام لسه، فيش لغة. بس في لغة اسمها الابتسامة، البشاشة والابتسامة دي حاجة اساسية جدا في الوديعة. خلي بالكوا احنا ما بنقولش ان الكلام ده تتولد بيه، احنا بنقول الكلام ده تتمرن عليه، تعلموا مني. يبقى تبص على المسيح وتقرأ كلام المسيح فتقلده، وتلبس المسيح لبس تلزق فيه تقوم تطلع على وشك الابتسامة بعد مجهود. الوجه المكشر بيقول ضمنيا ابعد من وشي، انا مش بحبك، الحياة دي ملهاش لازمة، انت مرفوض، وكلام اخر كمان ممكن ما اقدرش اقوله. يعني التكشيرة بتقول حاجة، والابتسامة بتقول عكس الكلام. الابتسامة بتقول الدنيا بخير، الابتسامة بتقول انت حلو، انت محبوب، اهلا بيك، مجرد البشاشة او الابتسامة. الاصعب بقى في الوداعة ان تبتسم بالرغم من، هو ده التحدي بقى، انك تكون متألم وتحافظ على ابتسامتك. كنا بنشوفها في البابا شنودة في اخر حياته، يبقى متألم جدا انما لازم يفضل مبتسم في وش الناس، واحنا عارفين كويس قوي انه مش عارف، مش قادر يتكلم ولا يقعد. اذا هنا الشطارة بقى، انك تحافظ على هذه البشاشة بالرغم من ضيق، الم، حزن، تعب، استفزاز، مشاكل، وتفضل ابتسامتك على وشك. ده بقى تعبير عن التواضع الحقيقي والوداعة. طبعا في ابتسامة تغيظ اللي هي الصفرة والخضرة والحاجات دي، او الابتسامة في موقف لا يدعو للابتسامة، يعني كأنك بتستفز اللي قصادك، يبقى اللي قدامك دمه محروق مثلا وانت مبتسم، لا مش ده المقصود. ثلاثة، مظهر اخر من مظاهر التواضع والوداعة الاعتذار. المتواضع سهل عليه قوي كلمة سوري، الوديع ما عندوش مشكلة ابدا انه يعتذر، لانه عارف انه ممكن يغلط، او عاوز يريح اللي قصاده كمان، لانه ممكن اللي قصاده يكون متضايق، طب يريحه بكلمة سوري. الاعتذار في نوع من انواع الصدق، لان في اعتذار برضو مستفز، خلي بالكم. يعني مثلا طفل يقول له امامته طب سوري، اللي هي طب سوري يعني ايه؟ كفاك كلام. طبعا دي ده مش اعتذار، هي هو بيسكتها، هو عاوز ياخد الحاجة اللي هو عاوزها. لكن في اعتذار بأدب، انا اسف، ويقوله يعني مفروض تقول اسف عشان، انا لان دي بتريح، انا اسف لاني ضايقتك، انا اسف لاني اتأخرت، انا اسف لاني ما فهمتكش، انا اسف لاني جرحتك وانا ما اقصدش. خلي بالكم لانه حجم الخطأ نسبي، انت ممكن تكون شايف نفسك ما غلطش، بس اللي قدامك شايف الغلطة كبيرة. انا لازم اتعامل على معياره مش معياري، هو ده الوداعة. التواضع يخليني احكم بحكمه مش بحكمي، لان مشكلة المشاكل انا اقول ما انا عملت يعني، انت ما عملتش حاجة كبيرة في نظرك، بس هو موجوع، هو زعلان، هو تعب، انت مش بتحبه، طب ما تبص البصة بتاعته، هو فهمها كده، طيب ما تعتذر، صلح بسرعة. كمان الاعتذار يقولوا في كتاب جميل اسمه 5 لغات الاعتذار، يقولوا يصح انك تقول ضمنيا او حرفيا اوعدك مش هتتكرر، ضمنيا او لفظيا، لانه دي بتريح جدا. لانه مشكلة المشاكل في العلاقات الانسانية تكرار الخطأ بيغيظ اكتر. ليه؟ لانه ده معنى ان سوري بلا معنى، بلا قيمة، ما تصرفتش، ملهاش لازمة. انت قلت سوري ورجعت عملت نفس العملة تاني، هتقول سوري مش هقدر اصدقك، مش كده؟ فما بقتش ليها معنى. لكن لو انا عبرت وقلت انا اسف وهحاول ما اعملش كده تاني، على الاقل كلمة هحاول يبقى فيها حتة صادقة كده شوية. يقولوا كمان لو شاطر اكتر تقول اعمل ايه عشان اريحك، او قول لي يعني اعوض غلطتي ازاي، برضو ده يبين ان انت مقدر الهرت اللي الأذى اللي حصل، فأنت بتعبر وتقول أنا نفسي أعوض اللي حصل. كل ده وأنا بقول إيه، ممكن تكون أنت في حساباتك مش شايف إن الغلطة كبيرة، بس أنت لازم بتراعي اللي قصادك هو موجوع، هو متضايق. في ناس فعلا حساسة جدا، في ناس تفاجأ بأنها مجروحة من حاجة من الهوى، بس ده طب هي نفسيتهم كده. حد يفتكر موقف اتلام فيه المسيح؟ المسيح طبعا مش فاكر له انه موقف اعتذر لانه ما بيغلطش، لكن اتلام. ها، برافو عليك. اظن انه اشهر موقف اتلام فيه المسيح بشدة وما دفعش عن نفسه، لو كنت ها هنا لم يمت اخي، وسمعها مرتين والاتنين بصين له بصة عتاب مرة، لان الموضوع مش غلطة صغيرة، الرجل مات، فعتاب عنيف. تصور انت بتقول له دكتور اتأخرت يا دكتور، لو كنت هنا كنت لحقته مثلا، الدكتور ده المفروض ما يعرفش يعيش بعد كده. فهنا كلمة قاسية، ومع هذا ان ربنا يسوع طبعا قلبه كبير قوي، ما قال لهمش كنت مشغول، ما انتم مش مقدرين، ما انا عندي ناس كتيرة بتموت ومفيش غيركم، طب ما تستنوا عليا هقومه، بلاش الكلام الدبش ده. ما قالش كل ده، انما ربنا يسوع خدهم ببساطة وبمحايلة وريحهم وبكى معاهم. كل ده فرق جدا معاهم، لانه قبل اللوم بالرغم انه لا يلام. كمان الاعتذار بحكمة، يعني ايه؟ لو بلغت قوي في الاعتذار احيانا بتقنع الشخص نفسه انك قتلت قتيل، فبرضو كل شيء بحكمة، لانك في الاعتذار المهذب الحكيم بتحاول تحسسه او توصله الى حجم الخطأ، انه الموضوع مش كده، انت اعتبرتني مش بحبك، لا انا بحبك بس الموضوع حقيقته كذا. فوانت بتعتذر بتمص غضب اللي قصادك، وبعدين بتحط كل حاجة في حجمها الطبيعي. ده كل ده يعمله الوديع، خلي بالك احنا ما طلعناش من الموضوع. الوديع يعرف يعتذر كويس وينجح في انه ما يخسرش انسان مهما هو غلط او التاني غلط. عشان كده في تعبير للمسيح مهم، يقول طوبى للودعاء لانهم، يعني ايه يرسون الارض؟ يكسبوا الناس، كل الناس على اختلاف طباعها وخلفياتها يرسون الارض، ما حدش يزعل منه. ليه؟ لانه وديع، ولو حد زعل هيعتذر له لغايه ما يريحه بالطريقه المثاليه. ابي جايل دي كان ست وديعه وكانت ست حكيمه. داود اتغاظ غيظه وعمره ما اتغاظها، لانه سمع له كلمتين وحشين قوي وشتايم، وتقال عليه انه راجل بتاع فلوس، وانه راجل طريد من المطاريد، وانه هربان من سيده، وكلام بقى صعب قوي. وهو كانت الدنيا ضيقه معاه وبقى له مده هربان، فيعني ما كانتش مستحمله الحكايه، فكاد ينتقم لنفسه. ابي جايل عرفت انه جوزها عامل عامله وسمعوا كلمتين بيخيب، وعاوزة تلحق الموقف، جوزها مش هيعتذر، هي ست عاقلة، هي اللي عندها استعداد تعتذر عشان تنقذ الموقف. يقول نزلت عن الحمار، أسرعت ونزلت عن الحمار وسقطت أمام داود على وجهها وسجدت إلى الأرض وسقطت على رجليه وقالت علي أنا يا سيدي هذا الذنب. هي مش هي الغلطانة، كانت ممكن تاخد بعضها وتمشي وتسيب البيت للراجل اللي قيل عنه في الكتاب انه احمق يستاهل الاجرار، لكن هي ما عملتش كده. هي ست عاقلة، وطبعا في زمانهم كان ممكن الاحترام الزائد ده لدرجة السجود يعني، لكن هو الانحناء في زماننا يعني. مع كلمة يا سيدي وبعدين علينا، مع الادب الشديد مع ست كبارة يعني، كل ده ابتدى ايه، مية باردة بتدلق على داود، الغضب الشحنة الفظيعة اللي جواه دي ابتدت تروح على طول. اسمع كلام أمتك دع أمتك تتكلم في أذنيك. وابتدت تقول له أنا أمتك لم أرى غلمان سيدي، أنا صدقني ما شفتهمش، كنت هكرمهم اللي هو بعتهم في الأول، والآن يا سيدي حي هو الرب، حي نفسك، الرب منعك عن إتيان الدماء. هنا دخول ربنا في لغة تخفيف الواقعة مهم قوي. فقالت له ربنا عشان بيحبك ما خلكش تغلط. طبعا الكلام ده يفرق مع واحد روحاني حتى في لحظة ضعف، وانتقام يدك لنفسك، والآن فليكن كنابال أعدائك الذين يطلبون الشر سيدي، وهذه البركة التي أتت بها جاريتك، لألا يفتكر إنها إيه، إنها بتسكته بهدية، فبتقدمها بطريقة مهذبة متواضعة جدا، خدمتك جايبة لك الهدية دي لأن ده حق رجالتك وإحنا قصرنا معاكم. واصفح عن ذنب أمتك، لأن الرب يصنع لسيدي بيتا أمينا وسيدي يحارب حروب الرب. يعني أنت كبير قوي عن الكلام ده، واحد يضايقك ويستفزك في حوار جميل، امتصد غضبه تماما، عمل يوترن ورجع وخساب حقه لربنا، وربنا طبعا انتقم له من الإهانة دي. لكن هنا شوفوا إنسانة متواضعة على فكر، لأنها صغرت نفسها قوي وكبرته واعتذرت بصدق مع أنها مش هي المخطئة. كل دي جوانب تورينا أنه الاعتذار بحكمة ممكن يفرق. أربعة ضمنيا بقى يجي قبول النقد. مين فاكر أول واحدة كانت إيه؟ الوديع يعمل إيه؟ يحترم الناس. أيوة. احترام الناس. اثنين ابتسامة. ثلاثة الاعتذار. أربعة يقبل النقد، أو يقبل كل توجيه وكل تعليم. عارفين ليه احنا مش بنستفيد من الإنجيل كفاية؟ الإنجيل بينقدنا، الإنجيل عادة لما يتقري علينا بيشكشكنا، لكننا عشان مش ودعاء كفاية ما بنستفدش كفاية. عشان كده القديس يعقوب قال ايه؟ اقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة ان تخلص نفوسكم. إذن الوداعة مطلوبة حتى في التعامل مع الإنجيل. لو أنت وديع، الكلمة اللي بتيجي من ربنا أنت بتاخدها على نفسك، ده نوع من الوداعة. صور وإحنا وأنا بوعظ دلوقتي مثلا، في واحد مخه رايح في أنه فلان كان محتاج الكلام ده، ناقصك وداعة على مؤاخذة. لا، أنا وأنت محتاجين الكلام ده. لو أنت بتاخد الكلام على نفسك وبتاخده سيريس وعاوز تعمله، تبقى عندك وداعة لأنك اعتبرت النقد ده ليك. لكن لو أنت كلام مش معتبره ليك ومش قابله على نفسك، معنه كلام ربنا يعني حسب الإنجيل، تبقى ناقصك وداعة. فاللي بيقبل كلام الإنجيل بوداعة، كلام بيتغرس جواه فبيغير فيه فبيدخله السماء. مش بس بقى كلام الإنجيل، نقد الآخرين عموما بتستقبله إزاي؟ لو حد من عيلتك قال لك ما كانش ليك حق في ده، او انت تصرفت غلط، في ردود افعال كتير قوي بقى للحته دي. ان في واحد يتفنن في انه يطلع اعذار، وفي واحد يقلب الترابيزه ويطلع كل الناس غلطانه، وفي واحد يقفل تماما من الشخص اللي بينقضه، يقفل نفسيا ما تعملش معاه تاني، وفي واحد يتنرفز جدا، ازاي وازاي تستغلطوني، انتوا مش مقدرين، ويبتدي يجيب كل بقى بركاته وفضائله. كل دي ردود افعال بعيد عن الوداع. الوديع لما ينقد يقبل النقد بحكمة، بوعي يستقبله. ايوه معهم حق شوية، ما انا مش معقول ما بغلطش. وطبعا دي على طول ترجعنا للي قبلها، اول ري اكشن، طب حقك عليا. لكن مش بس حقك علي، لا، انا عاوز استفيد من النقد، انا عاوز اخد الكلام واطلع خطوة لقدام، لان انا مش هتغير كده. من مظاهر الوداعة لما يقول مثلا اقبلوا بعضكم بعضا كما ان المسيح ايضا قبلنا لمجد الله. يعني لو المسيح كان انسان عادي كده، كان كلمة زي بتاعت مريم ومارسا ممكن يفضل شايلها لهم ويصعبان عليهم، لان هم عاتبوه على فكره قدام الناس، فدي توجعه. أو توجع أي شخص، وطلعوه صديق غير وفي ضمنيا، لأن العذر ده البيت اللي كان بيكرمه، خلي بالكم فشكلها وحش قوي، إن البيت اللي كنت بات فيه والراجل حبيبك اللي بتحبه ما وقفتش معاه في اللحظات دي. وهي طبعا البنات مش قصدين يعني يخبطوا في المسيح، لكن ده اللي جواهم. ومع هذا ربنا يسوع مش أي حاجة اتغيرت جواه، لأن هو يحتمل الكل. الاحتفاظ بمحبة الناقد أو شكره لدرجة أعلى وأعلى، إنك تقدر تحب الشخص اللي بينقدك وتتعامل معاه عادي جدا ويمكن أحسن من الأول. ليه؟ لأنه جماعة للأسف أغلب البشر بيميلوا أن يجمعوا لأنفسهم خاصة تمدحهم. أغلب البشر بيتصرفوا كده، بالذات المسؤولين الفراعنة يميلوا دايما أن اللي حواليهم يمجدوهم، وده اللي بيضيع أي واحد. إنما لو واحد عاقل قوي يقول له اسكندر الأكبر كان حاطط لواحد كل يوم يطلع له غلطة، صار واحد مأجره بيديله مرتب وكل يوم لازم يسمعه كلمة بايخة وبتديله مرتب، لأنه من حكمته أو من وعيه أنا مش عاوز اللي يمجدني. اسكندر الأكبر ده كان يحتل العالم كله في 10 سنين، فما أكثر اللي هيمجدوك. لكن مين بقى اللي هيوبخك بحب أو بقصد مفيد؟ تسمع له ولا لا؟ من أقوال ماري إسحاق يقول اهرب من الجدل هربك من الأسد. الجدل هنا مش أقصد إيه، واحد ما بيقبلش النقد ويتحول إلى جدل، محاولة إثبات بقى حد تاني غلطان. ليه يعني؟ أنت بتغيظ جدا اللي بيجي يوبخك ويقول في باله آخر مرة هعاتبه، آخر مرة هقوله، ما بيسمعش، طلع نفسه مظبوط كل مرة، أو يقلب الدنيا أو يخربها أو يزعق، طب خلاص مش هكلمه تاني، نقص وداع. فأنت ما تقعدش تجادل بطريقة مستفزة، لأنه ده هيدخلك في سكة مش بتاعتنا خالص. زي لا توبخ مستهزئا لألا يبغضك، وبخ حكيما فيحبك، لأن الحكيم لازم يكون وديع. وبخ حكيما فيحبك، لو لقيت واحد بيحبك بالتوبيخ تأكد انه ده وديع. وموضوع القبول عموما مش قبول النقد بس، حتى قبول المديح عاوز وداع. يعني ايه؟ لسه امبارح حكى لي حاجة عن سيدنا انبا موسى، ربنا يخليه لنا ويديله الصحة. بيقول لي في موقف كده يعني، فقعد زوده قوي في مديحه، فهو قعد معاه لوحده بعد كده بيقول له سيدنا، هو انت لما بيجي لك مديح قوي زيادة كده انت يعني ايه الرياكشن اللي بيحصل؟ فقال له تشبيه لطيف او انا اول مرة اسمعه امبارح. قال له لما يجي لك طرد مقفول او جواب مقفول هتسلمه الواحد، بتعمل ايه؟ بتفتحه ولا بتسلمه زي ما هو؟ قال له لا بسلمه زي ما هو. قال له طيب ما الكلمتين دول بتوع ربنا، فانا بسلمهم زي ما هم كده لربنا. طبعا دي وداعة، ان الواحد لا يتأثر باي درجة بالمديح، مش يجري وراه، مش ينبهر بيه، لا لا. عشان كده بعض الاباء قالوا احتمال المديح ساعات يكون اصعب من احتمال الاهانة. ليه؟ لان المديح يزغلل العين ويخلي المناعة تقل ويخلي الناس تلعب بيك. هيرودس ضحكوا عليه بكلمتين وقالوا هذا صوت إله لا صوت إنسان، ضربه ملاك الرب، وبدأ الدود يأكله ومات لأنه افتكر نفسه ربنا. ومن العذراء لما جالها مديح نستغرب أنه حولته إلى تسبيح. احفظوا التعبير ده، لما جالها مديح حولته تسبيح. جايلها كلام كبير قوي، ست عظيمة، اليصابات دي ست كبار، من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ ده أنت مجرد نطقتي الجنين ركض بابتهاج في قلبي، طوبى للتي أمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. تسبح نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلص، نظر إلى التضاع أمته، القدير صنع بي عظائم، اسمه قدوس، مفيش ولا حاجة استقبلتها، خدتش ولا كلمة من الكلام لنفسها، كله على ربنا. فهنا نقدر نحط نقطتين ضمنيا، قبول النقد وقبول المديح، دي علامة الوديع. الوديع النقد يتعلم وإن مدح يسبح. لما يتمدح ما يتنفخش ولا يتأثر بالكلام، عارف كل ده أنه نعمة من ربنا فما يتهزش. يبقى احنا خدنا أربع نقط عشان نديكوا بريك. من مظاهر الوداعة الاحترام، الابتسامة، الاعتذار، قبول النقد والمديح. لإلهنا كل مجد وكرم.